الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن شاء الله تعالى في هذه الدروس 4 دروس أو 5 نقرأ فيها الأرجوزة المئية في ذكر حال أشرف البرية عليه الصلاة والسلام لمؤلفها الشيخ العلامة ابن أبي العز الحنفي رحمه الله، وستكون تعليقات إجمالية على هذه المنظومة، وذلك لقصر الوقت، فإنما هي 4 دروس أو 5، فلذلك نطلب العذر منكم فيما سيكون من التقصير وعدم التوسع، وإنما الغرض المرور على هذه الرسالة والمنظومة في سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام وفهم ما ذكر فيها من مباحث وأمور إجمالية يستفاد من خلالها هذه النقاط المهمة والمباحث التي يكتب أهل السير فيها ويهتمون بها، وحتى لا نطيل نبدأ في ذكر ما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى، وكذلك نحاول أن نبدأ الدرس بعد الأذان مباشرة من ليلة الغد حتى نستفيد من الوقت أكثر، والله المستعان. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحمد لله القديم الباري، ثم صلاته على المختار، وبعد هاك سيرة الرسول منظومة موجزة الفصول. مولده في 10 الفضيل ربيع الأول عام الفيل، لكنما المشهور 12 في يوم الاثنين طلوع فجره، ووافق 20 من نيسان، وقبله حين أبيه حانا. وبعد 2 غدا فطيما، جاءت به مرضعه سليما، حليمة لأمه، وعادت به لأهلها كما أرادت. فبعد 2 انشقاق بطنه، وقيل بعد 4 من سنه، وبعد 6 مع 1 جائي، وفاة أمه على الأبواء. وجده للأبي عبد المطلب بعد 8 مات من غير كذب. ثم أبو طالب العم كفل خدمته، ثم إلى الشام رحل، وذاك بعد 12، وكان من أمر بحيرا ما اشتهر. وسار نحو الشام أشرف الورى في 25 ذكرى، لأمنا خديجة متجرا، وعاد فيه رابحا مستبشرا، فكان فيه عقده عليها، وبعده إفضاؤه إليها. وولده منها خلا إبراهيم، فالأول القاسم حاز التكريم، وزينب رقية وفاطمة، وأم كلثوم لهن خاتمة، والطاهر الطيب عبد الله، وقيل كل اسم لفرد زاهي. ابتدأ المؤلف رحمه الله تعالى منظومته بالحمد لله جل وعلا، ثم ثنى بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والحمد هو ذكر محاسن المحمود محبة وتعظيما، كما ذكر ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في بعض كتبه، منها مدارج السالكين وغيره. وبعض أهل العلم يقول الحمد هو الثناء، إلا أن هذا فيه قصور، فالحمد ليس هو الثناء، لأن الحمد إذا كرر صار ثناء، دليل هذا حديث أبي هريرة في الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال عبدي الحمد لله رب العالمين قال الله جل وعلا: حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال: أثنى علي عبدي. فالثناء هو تكرار المحامد، فإذا كرر الحمد صار ثناء، وأما الحمد فإنما هو ذكر محاسن المحمود محبة وتعظيما، ويختلف عن المدح، لأن المدح ذكر محاسن المحمود ولا يلزم منه المحبة والتعظيم، كمن يمدح الأسد ويذكر محاسن الأسد من القوة والشجاعة، أو يمدح كافرا لشجاعته كما يمدح عنترة وهو لا يحبه ولا يعظمه، فهذا المدح. أما الحمد فهو ذكر محاسن المحمود، أن تذكر محاسن المحمود الذي حمدته والذي أثنيت عليه محبة وتعظيما، محبة وتعظيما. الحمد لله أي جميع المحامد لله، وأل هنا في الحمد للاستغراق، أي أن جميع المحامد لله، فهو جل وعلا المحمود بكل لسان يحمده جميع الخلائق جل وعلا، فهو المحمود بكل لسان وعلى كل لسان، كما قال ابن قدامة في مقدمة كتابه لمعة الاعتقاد: فالله يحمد على ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته قضائه وقدره وأفعاله، يحمد على كل شيء جل وعلا، فهو سبحانه وتعالى الذي له الحمد كله جل وعلا. قال القديم الباري: القديم ليس من أسماء الله، وإنما يوصف سلطانه بالقديم، كما في ذكر النبي عليه الصلاة والسلام لدخول المسجد: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. فيوصف سلطان الله جل وعلا بالقديم، ولكن لا يسمى الله جل وعلا بالقديم لأنه أولا لم يثبت القديم اسما لله جل وعلا، وثاني أن القديم ليس بالاسم الحسن، لأن الله جل وعلا هو الأسماء الحسنى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وأسماء الله جل وعلا حسنى، أسماء الله جل وعلا حسنى لا يعتريها نقص، لكن القديم معناه في اللغة السابق لغيره، السابق لغيره، كما قال جل وعلا: والقمر قدرناه منازل، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. فمعنى القديم هنا السابق لغيره، فإذا قلنا اسم الله جل وعلا القديم بمعنى أنه سابق لغيره هذا لا يصلح، فالله جل وعلا ليس قبله شيء، ولذلك إنما ثبت من أسماء الله جل وعلا بهذا المعنى الأول، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، فسر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بقوله كما في الصحيح: أنت الأول الذي ليس قبله شيء. فاسم الله جل وعلا الأول، ولذلك انتقد على الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى حين ذكر في كتابه القديم: قديم بلا ابتداء، قديم بلا ابتداء، فالله عز وجل لا يسمى بالقديم. لكن جاء في نسخة: القدير الباري، الحمد لله القدير الباري. فالقدير لو قال المؤلف القدير هذا أفضل، القدير أولا لأنه هو الاسم الثابت لله عز وجل، ثابت لله عز وجل، اسم ثابت لله عز وجل، وثالث لا يختل الوزن، القديم على وزن القدير لا يختل حتى من ناحية الوزن، إذا قال الحمد لله القديم أو قال الحمد لله القدير لو قال القدير هذا هو الصواب. البارئ، والبارئ من أسماء الله عز وجل البارئ، لكن هنا لأجل الوزن قال الباري، وإلا فالله عز وجل اسمه البارئ، هو الأول والآخر. أو قال جل وعلا في كتابه الكريم في سورة الحشر: الله الخالق البارئ، الخالق البارئ المصور، الذي برأ الخلق جل وعلا. فالله جل وعلا من أسمائه الخالق والمصور والبارئ، كلها أسماء متقاربة في معانيها. فالله جل وعلا خلق الخلق وصوره وبرأه جل وعلا. ثم صلاته على المختار، صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، يقول كثير من أهل العلم أخذ من قول أبي العالية الرياحي رحمه الله كما في البخاري، هو ثناء الله جل وعلا على نبيه في الملأ الأعلى، إلا أن ابن القيم رحمه الله تعالى قال هذا التفسير فيه قصور. فصلاة الله عز وجل على النبي عليه الصلاة أكثر من مجرد الثناء عليه في الملأ الأعلى، بل هو الثناء مع المحبة ومع الحنو والعطف وغير ذلك. والمختار بمعنى المصطفى، فالنبي صلى الله عليه وسلم مختار، اختاره الله اصطفاه، والله جل وعلا يصطفي من عباده من شاء. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، وكما قال جل وعلا: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. فالله جل وعلا يختار من رسله من يشاء، ومن ملائكته ومن عباده. فالله جل وعلا اصطفى نبينا محمدا عليه الصلاة والسلام، فجعله من أفضل نسل ومن أفضل ذرية، كما جاء عن النبي وسلم في الصحيح قال عليه الصلاة والسلام: إن الله اصطفى من ولد إسماعيل كنانة، اصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم، فأنا خيار من خيار من خيار. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو المصطفى وهو المرتضى وهو المجتبى عليه الصلاة والسلام، وهو الخليل، اتخذه الله عز وجل خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، كما جاء في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وبعد هاك سيرة الرسول، وبعد كلمة يؤتى بها للفصل بين الكلام السابق والكلام الآتي، ويؤتى بها للدخول في الموضوع، ومعناها مهما يكن من شيء فكذا وكذا. يقال وبعد، أي بعد الذي يذكر، ماذا يذكر بعد ذلك؟ هاك، أي خذ سيرة الرسول منظومة موجزة الفصول، منظومة. أهل العلم منهم من يكتب في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم نثرا، ومنهم من يكتب شعرا ونظما، والنظم له وقع على النفوس، فالنفوس تحب النظم، ولذلك يسهل حفظ المنظومات ولا يسهل حفظ النثر. ربما هذه السيرة، هذه المنظومة 100 بيت في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام تحفظ بسهولة بيسر، فالإنسان يحفظها، ربما يأتي بها وقد مر على سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، على مولده عليه الصلاة والسلام، وعلى كفالة جده وعمه أبي طالب، وحضانة من حضنه، والغزوات ما كان في المدينة وما كان من الغزوات إلى غير ذلك، في أبيات لا يحفظ النثر. من هذا يعني يحفظ سيرة الله سلم نثرا؟ يقول: ولد النبي عليه الصلاة يوم الاثنين في كذا وكذا، ثم كذا وكذا، ثم كذا وكذا، ثم كذا، يصعب، لكن بأبيات منظومة سلسة، نعم، يسهل ذلك. فالمنظومات يسهل حفظها، ولذلك تجدون كثيرا من الرسائل العلمية منظومات، سواء كانت في النحو أو كان في المصطلح أو كان في السيرة أو في الفقه وغير ذلك، وهذا ما يسهل الحفظ. ولذلك أهل العلم من فقههم يسروا هذا، فجعلوا النثر في كتابة العلم، وهكذا النظم. وقال موجزة الفصول، يعني أبياتها موجزة، كتبها بإيجاز، وهذا من تواضعه رحمه الله. وإلا فمن تأمل هذه المنظومة وجدها قد أتت على أهم المباحث، إن لم تكن قد أتت على جميع المباحث المهمة التي تتعلق بسيرة النبي عليه الصلاة والسلام منذ مولده إلى وفاته، بأبيات منظومة وزنا وأبيات سلسة، وفيها من المعاني وفيها من البديع. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. قال: مولده في عاشر الفضيل ربيع الأول عام الفيل. ذكر مولد النبي عليه الصلاة والسلام، وأول ما يبدأ المؤلفون في ذكر سيرة النبي عليه السلام بالمولد، في ذكر ولادته، وهذا شأن كل من أريد الترجمة عن ذكر سيرته، أول ما يذكره متى ولد. فأول ما يذكر في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام المولد. فذكر هنا رحمه وتعالى أن ولادة النبي عليه الصلاة والسلام كان في عاشر الفضيل ربيع الأول، يعني في العاشر من ربيع الأول، هذا قول من الأقوال. متى ولد النبي صلى الله عليه وسلم؟ فيها أقوال، من الأقوال العاشر من ربيع الأول عام الفيل، هذا أحد الأقوال. قال: لكنما المشهور ثاني عشره، هذا القول المشهور وهذا هو الصواب، الثاني عشر من ربيع الأول يوم الاثنين. في يوم الاثنين لا خلاف بين أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد يوم الاثنين، وأنزل عليه في هذا اليوم، وهكذا توفي يوم الاثنين عليه الصلاة والسلام، ولد يوم الاثنين وتوفي يوم الاثنين، وأنزل عليه صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين. ولذلك كان وسلم يصوم يوم الاثنين، كما جاء في مسلم عن أبي قتادة سئل عليه الصلاة والسلام عن سبب صيام اليوم الاثنين، قال: ذاك يوم ولدت فيه، ذاك يوم ولدت فيه، وذاك يوم أنزل علي فيه. لكن اليوم لا يصومون كما صام النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما يأكلون ويشربون ويطبلون ونحتفل بميلاد النبي عليه الصلاة والسلام. والنبي عليه السلام إنما صام شكرا لله جل وعلا أنه ولد في يوم الاثنين، ولم يجعل ذلك اليوم عيد ميلاد له، ولم يعمل احتفالا بيوم مولده، ولا الصحابة ولا التابعون ولا الأئمة. نعم. وهكذا موسى عليه الصلاة لما نجاه الله جل وعلا من الغرق، هو وبني إسرائيل صاموا ذلك اليوم شكرا لله، صاموا ذلك اليوم شكرا. فالشكر لله عز وجل والفرح برحمة بفضل الله وبرحمته لا يكون إلا بالطاعة والعبادة، لا يكون إلا بالطاعة والعبادة. وأما اليوم فيا ليتهم يصومون هذا اليوم كما صام النبي عليه الصلاة والسلام، يقول هذا اليوم يوم الاثنين، وهذا اليوم ولد فيه النبي عليه الصلاة والسلام، وصامه النبي صلى الله عليه وسلم شكرا لله، ونحن نصومه كما صامه النبي عليه الصلاة والسلام، فيكون لهم القدوة الحسنة بالنبي عليه الصلاة والسلام. لكنهم لا يصومون اليوم الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم كما صامه النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما يحتفلون في المساجد بما يسمونه المولد، والاحتفال بمولد الرسول عليه الصلاة والسلام. وكذلك لا خلاف بأن النبي صلى الله عليه وسلم ولد عام الفيل، عام الفيل لأن هذا العام هو الذي جاء في أبرهة الحبشي من اليمن أراد هدم الكعبة، وكانوا يؤرخون الأعوام بالمناسبات التي تحدث، يقول هذا عام كذا وهذا عام كذا بالحادثة التي تحدث، إذا حدث حدث عظيم سموا ذلك العام بذلك الحدث. ففي هذا العام حدث هذا الحدث العظيم، وهو أن أبرهة قدم من اليمن لأجل أن يهدم الكعبة، فسموا ذلك العام بعام الفيل، لأن أبرهة خرج بجيش عظيم تتقدمه الفيلة، وكما حكى الله جل وعلا قصتهم في سورة الفيل: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. فلا خلاف بأن مولد النبي صلى الله عليه وسلم كان عام الفيل في هذا العام، وهو 40 خلت من ملك كسرى أنوشروان، 40 خلت من ملك كسرى أنوشروان، ووافق 20 من نيسان، يعني الموافق للميلاد وافق 20 من نيسان. نيسان هو إبريل، شهر إبريل يقال له شهر إبريل يقال له شهر نيسان، شهر نيسان. قال ووافق 20 من نيسان، قول آخر وافق 22 إبريل، يعني مولد النبي عليه الصلاة والسلام بتاريخ الميلادي 22 من شهر إبريل الموافق 71 و500 للميلاد، 571 ميلادي، 22 إبريل 571 ميلادي كما حققه بعض المحققين. هذا ما يتعلق بولادة النبي عليه الصلاة والسلام. قال وقبله حين أبيه حانا، وقبله حين يعني وقبل ولادته عليه الصلاة والسلام، حين أي أجل، حين الحين بمعنى الأجل، حين أبيه حانا يعني أجل أبيه حانا أي حضر. وهذا هو الصحيح، أن النبي عليه الصلاة والسلام مات أبوه قبل ولادته وهو حمل في بطن أمه، وهذا من أعظم مراتب اليتم، والله جل وعلا اختار لنبيه أعظم مراتب اليتم، لأن اليتم أنواع مراتب. من الناس من هو يتيم مات أبوه لكن مات وهو حي، ولد وأبوه حي ثم مات قبل بلوغه، قال يتيم لماذا؟ لأن أباه قد مات. متى مات؟ مات وعمره 3 سنوات، عمره 4 سنوات، 5 سنوات، يتيم. أعظم من هذا اليتم أن يموت الأب قبل ولادة الولد، الولد لا زال في بطن أمه، مات أبوه هذا يتيم، هذه أبلغ مراتب اليتم، والله جل وعلا اختار نبيه أبلغ مراتب اليتم، أبوه مات قبل أن يولد عليه الصلاة والسلام وهو حمل في بطن أمه صلى الله عليه وآله وسلم. قالوا بعد 2 غدا فطيمة جاءت به مرضعه سليمة حليمة لأمه وعادت به لأهلها كما أرد. بعد 2 يعني من ولادته عليه الصلاة والسلام عاد فطيمة يعني الفطام بعد 2، لأن رضاعة النبي عليه الصلاة والسلام كانت في بني سعد بن بكر، في بني سعد بن بكر، وكان العرب يسترضعون لأولادهم في البوادي، لأن البوادي خالية من الأوبئة خلاف مكة فيها من الأوبئة، وأيضا اللغة وأيضا الشدة والقوة، فكانوا يذهبون بأبنائهم في البوادي، بل ربما يقدم أهل البوادي من النساء إلى مكة، ومن كان عنده من يريد أن يرضعه يأخذونه ليتحصلوا على مال من هذه الرضاعة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أول من أرضعته ثويبة وهي مولاه لأبي لهب، أول من أرضع النبي صلى الله عليه وسلم أرضعته أمه، ثم أرضعته ثويبة مولاه لأبي لهب، مولاة لأبي لهب. وهذه ثويبة أيضا أرضعت حمزة ابن عبد المطلب، فحمزة ابن عبد المطلب عم النبي عليه الصلاة والسلام وأخوه من الرضاع، حمزة ابن عبد المطلب عم النبي عليه الصلاة والسلام وأخوه من الرضاع، لأن النبي عليه وسلم وحمزة قد أرضعتهما ثويبة مولاة لأبي لهب. ثم بعد ذلك لما قدم النساء إلى مكة، كان النبي صلى الله عليه وسلم ممن أريد له الرضاع من النساء، فأقبلنا النساء لما علمنا أنه يتيم لم يأخذنهم، وقدمت معهم حليمة، حليمة السعدية، حليمة من بني سعد بن بكر، قدمت كذلك لتأخذ من يريدون إرضاعه لأجل المال. فلما علمت أنه يتيم كل النساء لم يأخذن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما أخذوا من كان له أب. لماذا؟ لأنها إذا أرضعته تريد مالا، تقول هذا يتيم إذا أخذته وأرضعته من الذي سيعطيني المال؟ هذا يتيم ما له أحد. فرجعنا النساء بأطفال وحليمة لم ترجع بشيء، قالت لابد أن أرجع برضيع، أخذ هذا، أخذ بها، أخذ هذا اليتيم، فأخذته فذهبت به إلى قومها، فرأت من الخير والبركة التي حلت في مالها وفي غنمها بل وفي ثدييها من اللبن، نعم ظهرت البركة في مالها وفي زرعها وفي إبلها وفي غنمها. فمكث النبي عليه الصلاة والسلام عند مرضعته حليمة السعدية، وكان له إخوة من الرضاع وهم أولاد حليمة، إخوة للنبي عليه الصلاة والسلام من الرضاع. وبعد عامين جاءت حليمة بالنبي عليه الصلاة والسلام إلى أهله، انتهى الآن، انتهت فترة الرضاع، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، فتمت الرضاعة. الآن عادت حليمة بالنبي عليه الصلاة والسلام إلى أمه، انتهى وقت الرضاع، لكن هي ما تريد أن ترد النبي عليه الصلاة والسلام لما رأت من الخير والبركة التي حلت في مالها وفي زرعها ولها ولقومها. قال وبعد عامين غدا فطيمة جاءت به مرضعه سليمة حليمة لأمه، وعادت به لأهلها كما أرادت، طلبت من أم النبي عليه الصلاة والسلام آمنة بنت وهب أن كذلك تجعل محمدا عندها أيضا أكثر من هذا. ذكرت لها أن مكة أرض وباء، فيها من الوباء وفيها من الأمراض، فلو أذنت أن يبقى عندها أكثر ولو أذنت بذلك. فوافقت آمنة بنت وهب لحليمة السعدية أن تأخذ ابنها محمدا إلى بني سعد بن بكر ليبقى عندهم هناك، ولذلك قال لأمه وعادت به لأهلها كما أرادت. قال فبعد شهرين انشقاق بطنه، كم وقت الصلاة؟ كم؟ انتهى الوقت؟ انتهى الوقت. طيب نكمل إن شاء الله في درس الغد، وإن شاء الله نبدأ بعد الأذان مباشرة حتى نمر على المنظومة. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه.